بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع والأخير من دروس الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد تكلمنا عن أصلين: الأصل الأول معرفة العبد ربه، والأصل الثاني معرفة العبد دينه. وهذه الليلة سنتحدث عن الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، ينبغي لنا حفظ نسبه عليه الصلاة والسلام، لأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بعض الناس اهتموا بمعرفة سيرة لاعب أو ممثل أو مغنٍ، فالأجدر بالمسلم أن يعرف أفضل شخصية، وهي شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، ومنها 40 قبل النبوة، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم على 40 عام، و23 نبيا رسولا. قضى منها 10 سنوات في مكة، 13 سنة بمكة، و10 سنوات في المدينة. هذه مدة دعوته عليه الصلاة والسلام، 23 سنة. قال: نبئ بإقرأ، أي صار نبيا عندما أنزل عليه سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وأرسل بالمدثر، أي صار رسولا بنزول سورة المدثر عليه. والفرق بين النبي والرسول: وكل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فهو نبي، ولكن وكذلك رسول. ولكن نقول: كل من أوحي إليه بشرع من قبله من الأنبياء فهذا هو النبي، والرسول وكل من أوحي إليه بشرع جديد غير شريعة النبي السابق فهو رسول. فالكل من النبي والرسول كلاهما مبلغان عن الله عز وجل دينه، ولكن النبي يؤكد شريعة الرسل السابقين، والرسول هو الذي أتي بشرع جديد كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه القرآن. وبلده مكة، أي بلد إقامته عليه الصلاة والسلام وولادته بمكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك. فالأنبياء كلهم دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك. بعثه الله بالنذارة، أي التحذير عن الشرك، من الشرك وهو صرف العبادة لغير الله، ويدعون إلى التوحيد، ويدعو إلى التوحيد. فالأنبياء كلهم دعوة واحدة وأمهاتهم شتى، دعوة واحدة بمعنى كلمة واحدة، هي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة. والدليل قوله تعالى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا عليه الصلاة والسلام بإنزال الله عز وجل عليه سورة المدثر. قال تعالى: يا أيها المدثر، أي ملتف بثيابي، قم فأنذر. ومعنى قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر، أي وحده، صرف العبادة له وحده لا شريك له. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجزة فهجر رجزة الأصنام وهجرها تركها والبراءة من أهلها. فلا يتم إيمان امرئ إلا بالبراءة من الشرك وأهله. وإذا لم يتبر من الشرك ولا من أهله لم يكن مسلما تام الإسلام. والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة من أهلها. أخذ على هذا 10 سنين أخذ على هذا العمل والدعوة إلى الله عز وجل 10 سنوات يدعو الناس إلى عبادة الله وحده والتوحيد، يدعو الناس إلى التوحيد. ما قال لأحد صلي أو صم أو قال غير ذلك من الأعمال الصالحة، وإنما ركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموضوع وهو إخراج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده. وبعد 10 أي بعد 10 سنوات عرج به إلى السماء في قصة الإسراء والمعراج، وفرضت عليه الصلوات 5 وفوق السماء 7 فرضها الله عليه أولا 50، ثم سأل الله عز وجل التخفيف حتى وصلت إلى 5، فقال الله تعالى هن في الأداء 5 وهن في الأجر 50 صلاة، لأن الحسنة 10 أمثالها. فرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، يعني في السنة 11 و12 و13 كان يصلي عليه الصلاة والسلام، وما قبلها كان يدعو إلى عبادة الله تعالى وحده. وقيل أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعات عندما فرضت عليه الصلاة، يصلي 2 ركعات في الصباح و2 ركعات في المساء. وكذلك كان يقوم الليل. ثم قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، لأن المدينة صارت دار إسلام ومكة حينئذ كانت دار كفر. والهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولا تنقطع الهجرة حتى تقوم الساعة، فهي مستمرة ما دام في إسلام وكفر. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. إذا لم يستطع الإنسان إظهار دينه في بلد الكفر فإنه يجب عليه المهاجر الهجرة من هذا البلد إلى بلد آخر يعبد الله تعالى فيه، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، فالهجرة مستمرة إلى قيام الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فكون الناس يتركون الهجرة مع القدرة على الهجرة فإن هذا يعتبر كبيرا من الكبائر، أن يبقى الإنسان في بلد الكفر وهو لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر. أما إذا كان يستطيع إظهار دينه أو دعوة الناس إلى الله عز وجل في بلد الكفر فإن الهجرة تعتبر، يقولون كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله، تعتبر مستحبة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء عذرهم الله في ترك الهجرة الواجبة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما من لم يكن من المستضعفين فإنه يجب عليه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ومن العجائب أن يدعى الناس من الهجرة إلى بلد الإسلام من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، كما يدعو إليه الحزبيين، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به. وقوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا فناداهم الله باسم الإيمان. فلا نقول أن من ترك الهجرة الواجبة من بلد الكفر إلى بلد نقول له كافر، لا يجوز نقول هذا، لأن الله تعالى وصفهم بالإسلام. وصفهم بالإيمان في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا، فلو كان ترك الهجرة الواجبة كفر كم كان الله عز وجل لم يخاطبهم بلفظ الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فما دام في توبة إذن يكون في هجرة، ولا تنقطع التوبة أي الرجوع من الذنب صغر أو كبر حتى تطلع الشمس من مغربها. وإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فوقت بالنسبة للأمة تنقطع وقت التوبة عندما تطلع الشمس من المغرب، وعندما تحصل الغرغرة والاحتضار، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يحتضر، وإذا احتضر لا تنفع التوبة. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله فلما استقر في المدينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. خذ على هذا 10 سنين، أي دعا إلى الله عز وجل وإلى سبيله وإلى دينه من الزكاة والصوم وغيرها مدة 10 سنوات، و13 سنة دعا إلى شيء واحد وهو عبادة الله وحده، وهذا يدل على أهمية التوحيد. ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، أي فارق الدنيا ودينه باق وهو دين الإسلام، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليها أي الأمة التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. فلم يموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله تعالى به الدين. بعثه الله إلى الناس كافة أي جميعا، وافترض طاعته على جميع ثقلين الجن والإنس. بعثه الله كافة إلى المسلمين وإلى اليهود وإلى النصارى وإلى غيرهم، ولم يبعث إلى أهل الإسلام فقط أو إلى قطر من الأقطار فقط، بل بعثه الله إلى جميع من على وجه الأرض. ترضى الله طاعته على جميع ثقلين الجن والإنس، دليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين لأنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، فدينه أكمل الأديان وخاتمها. دليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. فلا خير إلا ودلنا عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي مبتدع محدث في دين الله عز وجل، وكأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وعدم إكمال الدين. فالدين الإسلامي اكتمل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى وضح جميع ما أمر الله تعالى به ونهاه عنه. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم أنه يموت كغيره من البشر، قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهو بشر كسائر البشر، يموت ويحيا ويأكل ويشرب ويمرض ويصح إلى غير ذلك صفات البشرية، إلا أن الله ميزه بالوحي. والناس إذا ماتوا يبعثون، وبعثتهم شيخ. والناس إذا ماتوا يبعثون، نعم، والناس إذا ماتوا يبعثون، أي يخرجون من قبورهم أو من بطون السباع أو من بطون البحار أو من بطون القفار. فالبعث هو حياة الناس وحياة الأجساد بعد فنائها، وعودة الأرواح إلى أجسادها. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم أي الأرض، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها أي الأرض ويخرجكم إخراجا. من أنكر البعث كفر، من أنكر الحياة الأخروية فقد كفر. قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وبعد البعث محاسبون، أي عندما تحصل الحياة الأخروية حاسب الله تعالى الناس على ما قدموا في دنياهم من خير أو شر، ومجزيون بأعمالهم، كما قال تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دليل قوله تعالى: يجزي الذين أساءوا بما عملوا أي في الدنيا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي بالجنة، يعني الله إياكم من أهلها. ومن كذب بالبعث بعد الموت كفر، ودليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما قال تعالى: وما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة. فليس على الله عز وجل ذلك بعسير. وأرسل جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن أطاع الله بالجنة، ومنذرين لمن عصى الله بالنار. ودليل قوله تعالى: مبشرين ومنذرين لئلا، أي الرسل الأنبياء، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أن بعثة الرسل حجة على الخلق، لأنهم قد بينوا ووضحوا دين الله للناس، وما على الناس إلى الاتباع. وأولهم أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وأفضل الرسل عددهم، قيل أن عددهم 313 رسولا، منهم من ذكر الله تعالى اسمه في القرآن والسنة، ومنهم من لم يذكر الله تعالى اسمه. وأفضلهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك أي يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وكل الأنبياء دعوتهم واحدة، يدعو إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوى من الطواغيت، وسيأتي معناها. ودليل قوله تعالى: ولقد بعثنا يأرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن شروط لا إله إلا الله الكفر بعبادة غير الله، فلا ينتفع الإنسان بلا إله إلا الله وبالإسلام والإيمان إلا بالتبرؤ من الشرك وآله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت وما تجاوز به العبد حده أي حدوده من معبود كالأصنام أو متبوع كالسحرة والكهان أو مطاع كالأمراء والعلماء في معصية الله، فهو لا يسمون طواغيت. وكل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فإن هذا يعتبر طاغوت. والطواغيت كثيرون كثيرة، ورؤوسهم خمسة، أعظمهم خمسة، ورأسهم إبليس لعنه الله، والذي انشق عنه جميع الطواغيت. ومن عبد أي من دون الله وهو راض بعبادة الناس له، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه إنه يعتبر طاغوت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب لأن هذا يعتبر طاغوت. ومن حكم بغير ما أنزل الله ويرى أن حكم القوانين الوضعية والأنظمة المرعية أفضل من حكم الله ورسوله، أفضل من القرآن مما جاء في القرآن والسنة، هذا يعتبر كفر بالله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي لا إله إلا الله لا انفصام لها والله سميع عليم. وشروط لا إله إلا الله ثمانية، ومنها الكفر بعبادة غير الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة أي عمود الإسلام الصلاة، فإذا سقط العمود سقط الإسلام. وذرة سنايا على أعمال أهل الإسلام، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله قتال الكفار من أجل الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيان وهي الأخوة. لذلك قال الشيخ: وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. وانتهينا معكم أيها الإخوة في قراءة الأصول الثلاثة، ونقرأ بعدها إن شاء الله الحديث عن الأصول الستة للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع والأخير من دروس الأصول الثلاثة للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد تكلمنا عن أصلين: الأصل الأول معرفة العبد ربه، والأصل الثاني معرفة العبد دينه. وهذه الليلة سنتحدث عن الأصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، ينبغي لنا حفظ نسبه عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بعض الناس اهتموا بمعرفة سيرة لاعب أو ممثل أو مغن، فالأجدر بالمسلم أن يعرف أفضل شخصية، وهي شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، ومنها 40 قبل النبوة، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم على 40 عام، و23 نبيا رسولا. قضى منها 10 سنوات في مكة، 13 سنة في مكة، و10 سنوات في المدينة. هذه مدة دعوته عليه الصلاة والسلام، 23 سنة. قال نبئ بإقرأ، أي صار نبيا عندما أنزل عليه سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وأرسل بالمدثر، أي صار رسولا بنزول سورة المدثر عليه. والفرق بين النبي والرسول، وكل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فهو نبي، ولكن وكذلك رسول. ولكن نقول كل من أوحي إليه بشرع من قبله من الأنبياء فهذا هو النبي، والرسول هو كل من أوحي إليه بشرع جديد غير شريعة النبي السابق فهو رسول. فالكل من النبي والرسول كلاهما مبلغان عن الله عز وجل دينه، ولكن النبي يؤكد شريعة الرسل السابقين، والرسول هو الذي أتي بشرع جديد كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه القرآن. وبلده مكة، أي بلد إقامته عليه الصلاة والسلام وولادته في مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك. فالأنبياء كلهم دعوة واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك. بعثه الله بالنذارة، أي التحذير عن الشرك، من الشرك وهو صرف العبادة لغير الله، ويدعون إلى التوحيد، ويدعو إلى التوحيد. فالأنبياء كلهم دعوة واحدة وأمهاتهم شتى، دعوة واحدة بمعنى كلمة واحدة هي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وأمهاتهم شتى شرائعهم مختلفة. والدليل قوله تعالى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا عليه الصلاة والسلام بإنزال الله عز وجل عليه سورة المدثر. قال تعالى يا أيها المدثر، أي ملتف بثيابي، قم فأنذر. ومعنى قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر، أي وحده، صرف العبادة له وحده لا شريك له. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، رجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة من أهلها. فلا يتم إيمان امرئ إلا بالبراءة من الشرك وأهله. وإذا لم يتبر من الشرك ولا من أهله لم يكن مسلما تام الإسلام. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة من أهلها. أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على هذا العمل والدعوة إلى الله عز وجل 10 سنوات يدعو الناس إلى عبادة الله وحده والتوحيد، يدعو الناس إلى التوحيد. ما قال لأحد صلي أو صم أو قال غير ذلك من الأعمال الصالحة، وإنما ركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموضوع وهو إخراج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده. وبعد 10، أي بعد 10 سنوات، عرج به إلى السماء في قصة الإسراء والمعراج، وفرضت عليه الصلوات 5 وفوق السماء 7. فرضها الله عليه أولا 50، ثم سأل الله عز وجل التخفيف حتى وصلت إلى 5، فقال الله تعالى هن في الأداء 5 وهن في الأجر 50 صلاة، لأن الحسنة 10 أمثالها. فرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، يعني في السنة الحادي عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة كان يصلي عليه الصلاة والسلام، وما قبلها كان يدعو إلى عبادة الله تعالى وحده. وقيل أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين عندما فرضت عليه الصلاة، يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. وكذلك كان يقوم الليل. ثم قال: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، لأن المدينة صارت دار إسلام، ومكة حينئذ كانت دار كفر. والهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولا تنقطع الهجرة حتى تقوم الساعة، فهي مستمرة ما دام في إسلام وكفر. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على ذي الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. إذا لم يستطع الإنسان إظهار دينه في بلد الكفر فإنه يجب عليه المهاجر الهجرة من هذا البلد إلى بلد آخر يعبد الله تعالى فيه، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، فالهجرة مستمرة إلى قيام الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فكون الناس يتركون الهجرة مع القدرة على الهجرة فإن هذا يعتبر كبيرا من الكبائر، أن يبقى الإنسان في بلد الكفر وهو لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر. أما إذا كان يستطيع إظهار دينه أو دعوة الناس إلى الله عز وجل في بلد الكفر فإن الهجرة تعتبر، يقولون كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله، تعتبر مستحبة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء عذرهم الله في ترك الهجرة الواجبة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما من لم يكن من المستضعفين فإنه يجب عليه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ومن العجائب أن يدعى الناس من الهجرة إلى بلد الإسلام، من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، كما يدعو إليه الحزبيين، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به. وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا فناداهم الله باسم الإيمان. فلا نقول أن من ترك الهجرة الواجبة من بلد الكفر إلى بلد نقول له كافر، لا يجوز نقول هذا، لأن الله تعالى وصفهم بالإسلام. وصفهم بالإيمان في قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا. فلو كان ترك الهجرة الواجبة كفر كان الله عز وجل لم يخاطبهم بلفظ الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. فما دام في توبة إذن يكون في هجرة، ولا تنقطع التوبة أي الرجوع من الذنب صغر أو كبر حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فوقت بالنسبة للأمة تنقطع وقت التوبة عندما تطلع الشمس من المغرب، وعندما تحصل الغرغرة والاحتضار. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يحتضر، فإذا احتضر لا تنفع التوبة. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: فلما استقر في المدينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. خذ على هذا 10 سنين، أي دعا إلى الله عز وجل وإلى سبيله وإلى دينه من الزكاة والصوم وغيرها مدة 10 سنوات، و13 سنة دعا إلى شيء واحد وهو عبادة الله وحده، وهذا يدل على أهمية التوحيد. ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، أي فارق الدنيا ودينه باق وهو دين الإسلام، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليها أي الأمة التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. فلم يموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله تعالى به الدين. بعثه الله إلى الناس كافة أي جميعا، وافترض طاعته على جميع ثقلين الجن والإنس. بعثه الله كافة إلى المسلمين وإلى اليهود وإلى النصارى وإلى غيرهم، ولم يبعث إلى أهل الإسلام فقط أو إلى قطر من الأقطار فقط، بل بعثه الله إلى جميع من على وجه الأرض. افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، دليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين لأنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، فدينه أكمل الأديان وخاتمها، دليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. فلا خير إلا ودلنا عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي مبتدع ويحدث في دين الله عز وجل، وكأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وعدم إكمال الدين. فالدين الإسلامي اكتمل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى وضح جميع ما أمر الله تعالى به ونهاه عنه. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم أنه يموت كغيره من البشر، قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهو بشر كسائر البشر، يموت ويحيا ويأكل ويشرب ويمرض ويصح إلى غير ذلك صفات البشرية، إلا أن الله ميزه بالوحي. والناس إذا ماتوا يبعثون، وبعثتهم شيخ. والناس إذا ماتوا يبعثون، نعم، والناس إذا ماتوا يبعثون أي يخرجون من قبورهم أو من بطون السباع أو من بطون البحار أو من بطون القفار. فالبعث هو حياة الناس وحياة الأجساد بعد فنائها وعودة الأرواح إلى أجسادها. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم أي الأرض، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها أي الأرض ويخرجكم إخراجا. من أنكر البعث كفر، من أنكر الحياة الأخروية فقد كفر. قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وبعد البعث محاسبون، أي عندما تحصل الحياة الأخروية حاسب الله تعالى الناس على ما قدموا في دنياهم من خير أو شر، ومجزيون بأعمالهم، كما قال تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دليل قوله تعالى: يجزي الذين أساءوا بما عملوا أي في الدنيا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي بالجنة، يعني الله وإياكم من أهلها. ومن كذب بالبعث بعد الموت كفر، ودليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما قال تعالى: وما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة. فليس على الله عز وجل ذلك بعسير. وأرسل جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن أطاع الله بالجنة، ومنذرين لمن عصى الله بالنار. ودليل قوله تعالى: مبشرين ومنذرين لئلا، أي الرسل الأنبياء، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أن بعثة الرسل حجة على الخلق لأنهم قد بينوا ووضحوا دين الله للناس وما على الناس للاتباع. وأولهم أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وأفضل الرسل عددهم قيل أن عددهم 313 رسولا، منهم من ذكر الله تعالى اسمه في القرآن والسنة، ومنهم من لم يذكر الله تعالى اسمه. وأفضلهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك أي يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وكل الأنبياء دعوتهم واحدة، يدعوا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوى من الطواغيت، وسيأتي معناها. ودليل قوله تعالى: ولقد بعثنا يأرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن شروط لا إله إلا الله الكفر بعبادة غير الله، فلا ينتفع الإنسان بلا إله إلا الله وبالإسلام والإيمان إلا بالتبرع من الشرك وآله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت وما تجاوز به العبد حده أي حدوده من معبود كالأصنام أو متبوع كالسحرة والكهان أو مطاع كالأمراء والعلماء في معصية الله، فهو يسمون طواغيت. وكل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فإن هذا يعتبر طاغوت. والطواغيت كثيرون كثيرة، ورؤوسهم خمسة، أعظمهم خمسة، ورأسهم إبليس لعنه الله، والذي انشق عنه جميع الطواغيت. ومن عبد أي من دون الله وهو راض بعبادة الناس له، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه إنه يعتبر طاغوت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب لأن هذا يعتبر طاغوت. ومن حكم بغير ما أنزل الله ويرى أن حكم القوانين الوضعية والأنظمة المرعية أفضل من حكم الله ورسوله، أفضل من القرآن مما جاء في القرآن والسنة، هذا يعتبر كفر بالله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله لا انفصام لها، والله سميع عليم. وشروط لا إله إلا الله 8، ومنها الكفر بعبادة غير الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، أي عمود الإسلام الصلاة، فإذا سقط العمود سقط الإسلام. وذرة سنايا على أعمال أهل الإسلام، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار من أجل الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيان وهي الأخوة. لذلك قال الشيخ وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم، وانتهينا معكم أيها الإخوة في قراءة الأصول الثلاثة، ونقرأ بعدها إن شاء الله الحديث عن الأصول الستة للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.